بودكاست لمحات يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
مرحبا بالجميع، هذا بودكاست لمحات، معكم هاشم الهلال وحمود الباهري. في بودكاست لمحات نتناول في كل حلقة كتابا وفيلما في التاريخ وعلم الاجتماع والسيرة الذاتية والسياسة وما إلى ذلك. فيما يتعلق بكتابنا لهذه الحلقة معنا حمود اللي يحدثنا عنه، تفضل حمود.
هو كتاب موسوعة تاريخ إيران السياسي، موسوعة مكونة من 4 مجلدات من تأليف حسن الجاف، وهو إيراني من أصل كردي. الكتاب حنا حصلنا عليه استعارة من الصديق مجد الزاهر، ومجد لديه حساب جميل في إنستغرام يستعرض فيه كتبا، وإن شاء الله حيكون في وصف الحلقة. بالبداية أود أعرج على نقطة مهمة، أنه من أخطاء اللي أشوفها بالمعاصرة أنه نسبة أي إنجاز سابق إلى الدولة قطرية حديثة، وهذا أشوفه خطأ. الإنجاز اللي حق وقع في دولة السلاجقة ينسب إلى دولة السلاجقة وليس دولة قبلها أو بعدها، حتى لو كانت تشترك جغرافيا،
حتى لو كان لها ذات الاسم.
أي صحيح. لأن في البعض ينسب لدولة إيران الحديثة الآن أي إنجاز حصل في
قبل 1000 سنة أو 2000 سنة
بالضبط.
صحيح.
الأمر الآخر أنه إيران هي الصلة البرية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، إذا بريا
صح.
فلذلك هي تاريخها لم يعرف الهدوء أبدا طيلة 3000 سنة.
أوكي.
سواء يعني مختلف الأديان والأعراق، فلذلك الشعب الإيراني مزيج عرقي كبير جدا، وإن كان يغلب عليه اللغة الفارسية لكنه صعب أن تجد لديه خلنا نقول صفاء عرقي، لأنه اختلاط فاتحين ومنهزمين.
جميل. يبدو لي مع أنه إيران دولة جارة، يعني جارة حتى للوطن العربي يعني، وتحديدا للعراق مثلا ولنا أيضا، إلا أنه أجد أنه نجهل عنها الكثير للأمانة، خصوصا تاريخها وعقائدها وثقافاتها، وكما قلت يعني هي أصلا دولة متنوعة ولم تعرف الهدوء، مع أن لها دور كبير أتصور يعني حتى إسلاميا أو غير إسلاميا، فودي تحدثني عن هذا الأمر.
هو تاريخ طويل، لكن نحاول نمر على يعني أبرز المحطات. أول ما نشأت الإمبراطورية في إيران كانت الإمبراطورية الإخمينية، ونقصد بالإمبراطورية أن يكون دولة تضم أكثر من شعب. أبرز قوادهم قورش أو كورش الذي غزا بابل وحرر اليهود من السبي البابلي. في عالم هندي مسلم اسمه أبو الكلام آزاد كان يقول أنه ذي القرنين مذكور في القرآن هو قورش. هذا
عجيب،
بناء على أنه اليهود سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا له علاقة أنه بالسبي أن الباء اليهودي، لأنه رحلات قورش العسكرية كانت إلى الشرق ثم الغرب ثم الشمال نفس ذي القرنين. كان لهم صراعات مع اليونان، حاولوا السيطرة عليها أكثر من مرة إلى أن غزاهم الإسكندر وهزمهم. والفرس خلينا نقول الأسطورة حقتهم الشعرية شهنامة قالوا أن والد الإسكندر ليس فيليب اليوناني وإنما أمير فارسي، لأنه كان ثقيل عليهم أنه واحد يوناني
يحتلهم ويغزوهم وينتصر عليهم.
ثم أتى بعدهم دولة سلوقية، أحد قوات الإسكندر أسس. ثم جاءت الدولة الساسانية، وهي امتدت تاريخها طويل جدا. كانت أشهر دياناتها الزردشية اللي كانت عرفت عند المسلمين في المجوسية. انتشرت عندهم مذهب فكري اسمه المانوية، اللي هي تؤمن بوجود إلهين، النور والظلمة. وبعض من نسب إلى الزندقة في العصر العباسي بسبب قيل أنه كانوا يقرؤون كتب المانوية. انتشرت عندهم في فترة محدودة مذهب المزدكية، مذهب إباحي جنسي، إباحي بالمعنى الحرفي، يعني يقول ما في يعني زنا محارم ما عنده،
أعوذ بالله.
وفي تاريخ الإسلامي ظهر فرق أو كانت يعني منشقة، ويعني أعادت المذهب هذا في شمال إيران. في عهد الدولة الساسانية حصل سيل العرم اللي هو انهيار سد مأرب. انتقلت الأوس والخزرج إلى اليثرب، الغساسنة انتقلوا إلى الشام وتنصروا وتحالفوا مع
البيزنطيين،
وبينما المناذرة ذهبوا إلى العراق تنصروا وتحالفوا مع الساسانيين وهزم المسلمون الساسانيين. معركة القادسية المعركة الشهيرة، كان قائد الفرس رستم، هو أرميني. أوكي. لذلك يعني احنا نتحدث عن الساسانيين انهم كانوا هي اسره فارسيه، لكن ليس يعني هذا ان كل اللي ماسكين الدوله فرس. في العصر العباسي صارت في دول عده، الصفاريه، السلاجقه، الخوارزميه، وهي قبائل تركيه جاءت من اسيا الوسطى. ثم جاء الغزو المغولي واستولوا على معظم اسيا. لما هلك تشنكيز خان قسموا الممالك بين اولاده، فهلاكوا اسس يعني امبراطوريه في ايران. وكانوا يدعون الاسلام لكن ما يطبقونه. حفيد هولاكو غازان اللي قابله ابن تيميه وقال له انه جدك هولاكو احسن منك، كان مشرك لكن يفي بالوعد وانت مسلم
ولا تفي بالوعد.
يعني هي كاسميا كانت، ثم الدوله الإلخانيه كانت تسمى، ثم بعد ذلك جاءت الدوله الصفويه.
او اتصور ان الدوله الصفويه هي اشهر دوله يمكن اتصور على الاقل بالنسبه لي نعرفها عن ايران. ودائما ما ياتي الدوله الصفويه او الاسلام الصفوي والاسلام الى اخره. فودي انا اعرف ليش او لماذا تحتل الدوله الصفويه هذه الاهميه وما حكايتها.
هو لان ايران حاليا الان لا يمكن ان تفهم الا بشيئين. الشيء الاول قوه رجال الدين الشيعة،
حلو،
وهذا اتى به الصفويه والدوله القاجاريه. والشيء الثاني الطابع الفارسي التي به البهلوية. يعني جد الصفويين كان يقال كردي أو تركي لكنه ليس فارسي، شافعي فقهيا لكنه من مغلات متصوفة. كان يرى في النبي عليه الصلاة والسلام قدرات أسطورية، ثم تحول إلى تشيع. وكان أولاده مثل ما تقولون يعني تمددوا في إيران الأماكن الدينية المقدسة، ثم دخلوا في صراع مع العثمانيين. الصراع هذا خلاهم أنه لابد أن احنا نوحد إيران مذهبيا حتى نصارع العثمانيين. العثمانيين سنة، قال احنا لابد، فعشان كذا كان طابعهم دموي. في يعني الصراع الدموي اللي كان بين العثمانيين والصفويين كان يميل إلى العثمانيين. لذلك هم نقلوا عاصمتهم من تبريز إلى أصفهان. هم بنوا أصفهان، بنها عباس الصفوي أشهر حكامهم. وكان ذلك وقت مدينة جميلة. كان في الصفويين بدأت علاقة مع الأوروبيين باعتبار عدوك صديقك. فالأوروبيين كانوا
على عداء مع العثمانيين،
فقالوا حنا الصفويين أخذوا عادة قبيحة من العثمانيين اللي هي أن الحاكم يقتل إخوانه وأولاده إذا خشي عليه.
أوكي.
عباس الصفوي مثلا قتل 3 من أبنائه ذبحا لأنه خشي أنه ينفسون على الملك. هذا خلى ملكهم ضعيف، لذلك أسقطوهم القبائل الأفغانية اللي كان جاء حكام ضعفاء يعني لا يستطيعون الملك. لكنهم أسسوا لأول مرة في التاريخ أنه مذهب يعني علماء الدين الشيعي كلهم نفوذ سياسي واجتماعي وديني، هذا كان غير مسبوق. بعد ما سقطوا جاءت الدولة القاجارية، نفس الشيء، هم أتراك وليسوا فرس، لكن مشوا على نفس النموذج الصفوي، تقريب رجال الدين الشيعة كان لهم نفوذ كبير جدا. شابهوا العثمانيين في مسألة الامتيازات الأجنبية. كان ناصر أحد السلاطين، هم ناصر شاه، أعطى امتياز أجنبي شركة التفغ الإنجليزية.
طيب.
صار خلاف بينه وبين علماء الشيعة. وصار في ثورة شعبية أجبرت ناصر الدين أنه يفك هذا الامتياز الأجنبي.
طيب.
ثم أغتيل فيما بعد ناصر الدين. ولما سألوا قاتلوا من أرسلك، قال جمال الدين الأفغاني وسلطان عبد الحميد. بعد ناصر جاء ابنه مظفر، رجال الدين الشيعة قالوا حنا ما نبي حاكم مستبد، ناصر والدك كان مستبد، فطالبوا بأنه يكون في دستور. وبدأت الحركة الدستورية في إيران 1905 أنه الضبط الحركة هذه. الدولة القاجارية واجهت مشاكل عسكرية مع روسيا، لأن روسيا القيصرية ذلك الوقت كانت تريد أن تتمدد. وبرز رضا بهلوي. برز كقائد عسكري وطني قومي، استطاع أن يواجه الروس، ثم أسقط دولة قاجارية. رضا بهلوي السلوك حقه قريب من سلوك أتاتورك. هو قائد عسكري مثل أتاتورك.
طيب.
حقق انتصارات عسكرية قومية، لأن أتاتورك بعد الحرب العالمية الأولى اليونان سيطروا على مناطق من تركيا، هو طردهم فأمام الأتراك أنه بطل قومي، فرضا بهلوي أمام الإيرانيين وبطل قومي. كان يكره الدين الإسلامي مثل أتاتورك، كان متعصب قوميا، فبحث وجد أنه حكم إيران تقريبا 1000 سنة عرب وأكراد وترك، شاف أقرب شيء له الساسانيين، فأعاد أمجاد الدولة الساسانية.
أوكي.
طبعا هو ارتكب خطأ أنه همش رجال الدين الشيعة وأسقطوه فيما بعد.
أوكي.
فدولة إيران الحالية هي لا يمكن أن تفهم إلا بأمرين: قوة رجال الدين اللي أسسها الصفويين والقاجاريين، والطابع الفارسي اللي أسسه البهلوي، لأنه هو كان في وقته جو علماء لغة وقالوا له أن اللغة الفارسية لغة آرية.
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 أوكي.
فعجبه المعلومة ذي، قال خلاص إحنا بنسمي بلدنا إيران. أنا إيه آري إيه.
من هنا أتى الاسم.
بالضبط. وقبل كانت تسمى فارس.
طيب.
تاريخية ما في شيء اسمه إيران يعني. فارس. والمناطق الأخرى، بس إنه قال أنا شعب آري. العجيب أنه مؤلف الكتاب كردي، ولما ألف كتاب عن تاريخ الكرد أيام يعني البهلوي، قبض عليه الجهاز أمن الدولة كما يقال، لأنه فهو قال لهم أنت الأكراد آريين مثل الفرس، ليه واسمنا إيران، يعني ليش تخلونه إيران بس أنه طابع صفوي. فهي إيران، لو أراد واحد أنه يفهم إيران الحالية،
طيب
أنا ما يحتاج أقرأ إيران القديمة، أقرأ من الصفوية وانت جاي.
أوكي.
يعني بعمق، لأنه التاريخ الصفوي والقاجرية بيّن كيف رجال الدين الشيعة تقريبا لهم تقريبا 400 سنة إلى 500 سنة حصلوا على مكانة لا توجد في أي بلد إسلامي آخر. من ناحية النفوذ السياسي
أصبح لهم امتيازات يعني عالية،
وصار عندهم خبرة متراكمة في كيفية
الحكم،
التعامل مع حكام، تهيج الشعب.
أوكي.
التعامل يعني توظيف الدين في تحقيق المآرب.
جميل.
فذلك أنا اللي بي يعني يحتاج ودي أفهم إيران الحالية، يحتاج أقرأ بعمق عن دولة الصفوية ودولة القاجارية، من جهة أنه فهم كيف حصل رجال الدين الشيعة على المكانة هذه الغير مسبوقة وغير موجودة في أي بلد
آخر. صح.
الأمر الآخر أنه رضا بهلوي عملية يعني بعث القومية الفارسية، فنقطتين هذه تستطيع تفهم بها إيران
الحديثة
الحالية.
صح.
وإن شاء الله نحن وفقنا في خلنا نقول في هذه الدقائق المعدودة نمر على أهم المحطات في تاريخ إيران.
والله ممتن لك حمود، وأشكرك جزيل الشكر. ما شاء الله، يعني هي موسوعة 4 مجلدات لخصتها تقريبا بعشر دقائق أو 12 دقيقة، فلك جزيل الشكر صراحة. ولمن أراد الاستزادة يعني ممكن أنه يقرأ الكتاب بأكمله، يعني أتوقع أنه بفيده.
احنا الان انهينا فقره الكتاب، جت فقره الفيلم وادلت
اي ادلتس ان ذا روم، هذا فيلمنا. يعني احنا اليوم تحدثنا عن ايران تاريخها والى اخره، فممكن الان ننتقل للجانب الاخر اللي هي اليونان، بس نتحدث عن امر حديث وحالي اللي هو ازمه اليونان الماليه في عام 2008. طيب، فيلمنا ممكن يعرب بالغونه في الغرفه، ادلتس ان ذا روم، وهو فيلم يوناني فرنسي من إخراج المخرج الفرنسي الشهير كوستا غافراس، تصور كذا يعني نطقه، والمعروف يعني هو بنزعة اليسارية. وهذا الفيلم مبني على قصة حقيقية لمذكرات وزير المالية اليوناني الأسبق يانس فاروفاكس، ومحاولته إنقاذ اليونان في تلك الفترة من أزمته المالية.
طيب، اعتبار أنه يانس خلنا نقول شخصية محورية في قصة إيران، قصة اليونان عفوا، مع اليونان. الأزمة المالية. فإيش موقعه وإيش دوره في هذا الفيلم؟
يانس فاروفاكس، حتى نعرف فيه بالبداية، هو اقتصادي وسياسي يوناني معروف له العديد من الكتب، بعضها مترجم مثل يعني مترجم عربية مثل الاقتصاد كما أشرحه لأبنتي، صادر عن دار الساقي، وفي أخرى كتب كثيرة. يعني أنا قرأت كل كتب الأمان، أدوتس إن ذا روم هذا أحد كتابه ومذكراته لما كان في كوزير مالية، وأند ويك سفر ودي ماست، وفي كتب أخرى كثيرة. آخر كتاب لا أتصور كان أناذر ناو، يعني فعنده كتب عديدة وكتب دائما ما تأخذ يعني الأعلى مبيعا، يكتب عنها في الغارديان، يكتب عنها في الوول ستريت، هو شخصية يعني سياسية مؤثرة جدا.
طيب عن إيش خلينا نقول فكرة الفيلم أو عن ماذا يتحدث؟
يبدأ الفيلم في الحقيقة من لحظات التوتر والترقب السابقة على إعلان اسم الحزب الفائز في الانتخابات اليونانية في يناير 2015. فبينما نرى فرحة الشعب اليوناني بأكمله يتابع النتائج ويحتفل بسعادة عندما يعلن فوز حزب سيريزا اللي هو تحالف يساري راديكالي بزعامة أليكسيس تسبيراس، أتصور كذا نطق اسمه، اللي وعد الناخبين أو الذي وعد الناخبين بإخراج اليونان من أزمته الاقتصادية ورفض بعض تدابير التقشف التي يعني فرضها الاتحاد الأوروبي على اليونانيين المواطنين اليونانيين. ونرى بنفس ذات الوقت جماعات من الاتحاد الأوروبي يتابعون النتائج وهم يعانون من ضيق ونفاذ الصبر وانزعاج. ويقول وزير المالية الألماني عفوا في يعلق يعني على فوز هذا الحزب بأنه سنطردهم لو جاءوا هنا، سنطردهم الاتحاد الأوروبي، طيب لأنه هؤلاء يساريين مخالفين لهم في كل شيء. طبعا الفيلم يصور فيلم أبطال الصراع جميعهم شخصيات درامية حقيقية مقتبسة من شخصيات واقعية يعني، وهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي، صندوق النقد الدولي، جميعهم في جبهة واحدة ضد مين؟ ضد الحكومة اليونانية الحديثة أو يعني التي انتصرت حديثا، وشعبها الذي يمثله الرئيس الجديد يعني أليكسيس، وصديقه المقرب اللي أصبح وزير المالية في عهده اللي هو يانس فاروفاكس. طبعا في الأحداث الأولى من بداية الفيلم يخبرنا وزير المالية أنه قدم استقالته بعد 6 أشهر فقط من الانتخابات، فقد كان طوال 6 أشهر هذه يحمل تلك الاستقالة في جيبه. ليه؟ استعدادا منه لتقديمها يعني لو فرض عليه شيء يخالف مبادئ أو قيمة يخالف مصالح الشعب اليوناني اللي هو أصبح وزيرا لأجلها.
هو الصراحة أنا لا أتفق مع إجراءات التقشف اللي تفرضها المؤسسات الدولية، وأنا أعرف شعور الشعب اليوناني
صح.
بس حتى نكون بالصورة ونفهم أكثر إيش حدث في 6 أشهر تحديدا الماضية هذه.
جميل، سؤال حلو من شخص يعني واعي لهذا. طبعا الفيلم يعود على هيئة فلاش باك يعني استرجاع بالماضي ليحكي لنا ماذا حدث يعني في 6 أشهر الماضية، إذ حاول يانس فاروفاكس تفعيل خطتهم الرئيسية، خطة الحزب لإنقاذ بلدهم. فقد كان يتعين عليه أولا إقناع الاتحاد الأوروبي بتعديل شروط سداد ديون اليونان التي كانت تقفز إلى 300 مليار يورو، طيب أنه عدلوا شروط سداد حتى أنه ما نتقشف على شعبنا وزي كذا، ثم أنه الاتحاد الأوروبي يقوم بمد يد العون لإعادة بناء اقتصاد اليوناني وأنه عبر شطب بعض الديون وفرض شروط أقل قسوة يعني عليهم كما قلنا. طيب لكن المشكلة وين؟ فيما يسمى كيان الدائنين، يسمونه الأوروبيين ترويكا. يمكن حتى بتونس تسمع ترويكا. ترويكا زين، ترويكا يعني 3 يحكمون زين. كيان الدائنين هذا الترويكا اللي يمثل المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، 3 ترويكا، مفوضية الأوروبية، بنك مركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، طيب انه اتخذ موقف تعسفي وهدد بطرد اليونان من الاتحاد الأوروبي، قال نطردكم الاتحاد الأوروبي اذا ما لفتوا الشروط زين وفرضتوا سياسات تقشفية على الشعب اليوناني. طبعا يانس وحزبه يعني لم يتفقوا مع هذا لأنه يجدون أنه سياسات التقشف ستهدد أنه تجعل اليونان في حالة دائمة من الديون، يعني لن تقف هذه المسألة.
طيب هل يصور أنا باعتبار أنه الأزمة اليونان متى بدأت ومن أين يعني؟
صح،
هل لها علاقة باللي صار في أمريكا؟
بالضبط، هو لها علاقة كبيرة جدا بما حدث بأمريكا في 2008، وهي امتداد لها أصلا، يعني يسمونها فقاعة يعني المالية التي يعني انفجرت وكان تأثيرها الأكبر على اليونان. طبعا الفيلم يتحدث عن من أين بدأت الأزمة، أنه بدأت من فساد المسؤولين في الحكومة والبنوك اليونانية سابقا، وهذا مقر يعني من حكومة أليكسيس، يعني أنه ما ينكرون هذا الشيء أنه هذه الأزمة بدأت من فساد الحكومات السابقة اليونانية. طيب اللي دفع يعني مما دفع أفراد الشعب يعني للجوع والبطالة والعوز. لكن لاحقا، هنا المشكلة الأخرى، لاحق الاتحاد الأوروبي لما قرر تقديم قروض لليونان بفوائد مبالغ فيها فرض على الشعب اليوناني حزمة من التقشفات القاسية. يعني حنا ينبغي نعرف أنه هذا الحزب اليساري الراديكالي نجح لأن الحكومات السابقة اقترضت من الاتحاد الأوروبي وعانوا الشعب من تقشفات من سياسات التقشف، أنه قللوا عنهم المعونات، قللت عندهم القدرة الشرائية، قلت عندهم قدرة حتى على التعليم والصحة وإلى آخره، عرفت كيف؟ فبهذا يعني بهذه الطريقة بدأت الأزمة الحقيقية في اليونان. أتذكر يعني أن يانس فروفاكس اللي هو وزير المالية وهو ناقد لحكومة يعني الاتحاد الأوروبي وزي كذا وإلى آخره، كان يقول أنه الإنقاذ اللي تتكلمون عنه لليونان هو ذات الإنقاذ اللي فعلتوه في البرتغال، في إيرلندا، في إسبانيا، وكان عبارة عن حزمة إنقاذ لبنوك فرنسية وألمانية. بمعنى أصح يقول أنه أنتم مو جالسين تنقذوننا، أنتم تبون تنقذون بنوك فرنسا وألمانيا من الإفلاس على حسابنا حنا.
أي هذا يعني تصريح خطير، أنه كأنه أنه مساعداتي مو بإنسانية ومسيسة.
بالضبط صح، لأنه
كانك أنت فلوسك تدفعها لخويك.
يا سلام عن طريقي. يا سلام عليك يا أخوان، تحية للحمود لأنه ما شاء الله عليه. لا صح، بالضبط صح كلامك. إنزين ليه؟ لأنه بالفين وثمانية كثير من البنوك أفلست أصلا، فكيف ننقذ نفسنا زي بنوك فرنسا وألمانيا؟ أوكي نقدم قروض فوائد عالية، إحنا نستفيد. إنزين فكان يقول لهم أنتوا تبون تنقذون أنفسكم. طبعا هذا التصريح واضح وكاشف لخبايا الأزمة الاقتصادية الأوروبية الطاحنة، وهو أيضا اللي جعل الفيلم أو جعل البعض يغير وجهة نظره وموقفه بعد مشاهدة الفيلم تجاه الحكومة اليونانية، أنه بادلوهم الاحترام والتقدير، يعني وجدوا فيهم أنه هذه الحكومة اليونانية بذلت ما بوسعها لإنقاذ اليونان. طيب طبعا يعني في نهاية الأزمة يانس استقال، لأنه رئيس وزراء اليوناني صديقة أليكس خضع لشروط الاتحاد الأوروبي ولم يرغب بوجود يانس فروفاكس يعني من ضمن النقاشات، لأنه الفيلم أنا أنصح الناس حقيقة تشوفه لمن يحب هذا النوع من الأفلام طبعا يعني، وأنا أنصح لسببين. يعني أنا ممكن أنهي أختم هذا العرض بتعليقين سريعين إنزين يبين مدى أهمية هذا النوع من الأفلام أو مدى أهمية هذا النوع من المذكرات السياسية، لأن يعني الكتاب صراحة ضخم ومن أروع المذكرات اللي قرأتها يعني. إنزين في نهاية العرض ممكن أقول حاجة، أنه يانس هو وزير مالية واقتصادي وسياسي، طيب يعتبر من ألمع الكتاب السياسيين والناشطين الحقوقيين بدرجة أولى. إنزين طبعا يصنف نفسه كأنه ماركس ليبرالي، وتصنيف شوي غريب يبدو. إنزين مع ذلك هو ليبرالي النزعة جدا، يعني يقدر يعني الحريات الفردية والشخصية. طيب صحيفة الجارديان كانت تصنفه أنه تصنف الكتاب اللي بني عليه الفيلم أنه أحد أعظم المذكرات السياسية. أنا شخصيا قرأتها، وأنا صراحة من الأشخاص اللي أستمتع يعني بحديث يانس، يعني لغة الإنجليزية بسيطة كونه هو أصلا يوناني، فيشبهني باللغة الإنجليزية أنه ما عندي ذيك المصطلحات المعقدة. أكثر واحد قادر على تفسير كثير من الأمور الاقتصادية التي أجهلها، وبنفس الوقت عنده قدرة ابتكارية بالمصطلحات الاقتصادية. زين يعني أنا كثير من الأحيان يعني أستمع لاقتصاديين يتحدثون عن كثير أمور، الأسهم، البنشمارك، المدري إيش يرتفع ينزل، لا أفهم شيء، يانس أفهم كل شيء. إنزين وهو يعني ذو نزعة يساري، هذا أمر، هذا أول أمر. الأمر التالي التعليق الآخر، أنه البعض يعتقد أنه هذا ما لا علاقة لنا به، يعني وين شغلة حاجة باليونان، أزمة مالية صارت إلى آخره. طيب في لبنان مثلا حدث انهيار اقتصادي، انهيار مالي واقتصادي، بل أنه البلد يعني بأكملها، بعض اللبنانيين يصنف أنه البلد بأكملها انهارت أصلا، طيب مشابه لليونان، وأتصور أنه أسوأ أصلا. العجيب والغريب أنه البنك الدولي، وهنا شوف الربط، البنك الدولي كان أرحم من سياسي لبنان إنزين في المجتمع، فكان يقول أوكي افرضوا تقشف، افرضوا حزم، إنزين بس يعني اقبلوا بهذه الخطة، لأنه خطة السياسيين اللبنانيين كانوا ما يقدمون له خطة. كانوا مهتمين فقط بأنه البنك، أذكر أنا قرأت شرح لي اقتصادي لبناني كان يقول أنه السياسيين اللبنانيين كانوا يقدمون للبنك النقد الدولي أنه أوكي بس نبي الشركة هذه والشركة هذه والشركة هذه يتم إنقاذها، والبنك الدولي كان يرد عليهم يقولهم أنا مو جاي عشان أنقذ شركات وسدد الديون عنها، يعني أنا جاي عشان أدعمكم اقتصاديا، سووا استثمارات وترجعوا لي الفلوس. وهم مو كان يعني مقارنة اليونان، كان الخلاف أنه الحكومة السياسية في اليونان كانت تود التفاوض مفاوضة حتى تحصل على منافع أكثر، بمقابل وضع لبنان اللي هو مشابه لليونان بالأسوأ، والله كان يعني شروط البنك الدولي أرحم بكثير يعني. فأتصور أنا يعني حتى أني حديثي وأختم ولا أطيل أنه هذا النوع من الأفلام مذكرات مهم والوعي به أيضا مهم. وأنا أتصور أنه أحد أبرز ميزات برامج كبرنامج لمحات مثلا أنه يولي القضية الإنسانية الأهمية على النواحي الفنية والأدبية. يعني يعني أنه ما نركز في النواحي الفنية وإخراج الفيلم والكادر الممثلين لما نتناول كتاب زي تاريخ إيران وتناول موضوع عن الأزمة المالية اليونانية، إنه هذه مواضيع جدا مهمة، هذه مش ضرورية إنه يكون نكون واعيين بها يعني مدركين لها.
بالضبط، أحسنت أبو صالح. فيلم أنا عجبا كثير وإن شاء الله أعجب المستمعين
حبيبي،
وتكون حلقة خفيفة عليهم بمعنى فيها بين التاريخ والاقتصاد.
جميل، أشكرك جزيل الشكر في النهاية حمود، أشكر المستمعين على استماعهم. لا تنسون أنه تشاركون هذه الحلقة مع من تحبون، تشتركون في القناة أو في قنواتنا المتعددة في اليوتيوب ولا في جوجل بودكاست ولا أبل بودكاست ولا أنغامي ولا بقية يعني التطبيقات. كان معكم هاشم الهلال وزميلي حمود الباهلي، في أمان الله.